وانتم على
دوام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت قد تكلمت في الحلقات السابقة عن نبذ المبتدعة لأهل السنة والجماعة بألقاب لا تليق بهم ولا تنطبق عليهم، لأن أهل السنة والجماعة هم شامة بين الناس، أصحاب الخلق الرفيع والدين القويم والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أن مخالفيهم لقبوهم بألقاب ونبذوهم بها وطعنوا عليهم. وبينت من خلال ما مضى أن هذا الطعن وتلكم الألقاب لا تنطبق على هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى. وكان آخر أمر أشرت إليه فيما مضى كلمة نبت أو نابتة أو نوابت. معنى نابتة أو نوابت، النبت في اللغة والنابت من كل شيء هو الطري منه، الخفيف اليسير الضعيف. والطري من يعني الأشياء التي تزرع، ما يكون يعني في البداية صغيرا ثم يعلو أو يكبر، ولذلك تقول نبتت لهم نابتة، أي نشأ لهم نشأ صغار. والنوابت هم الأحداث الأغمار الضعفاء، النوابت أحداث أغمار ضعفاء. وفي الاصطلاح لقب أطلقه أهل الكلام على أهل السنة والجماعة على معنى أنهم أحداث صغار لا خبرة لديهم، لا خبرة لديهم ولا دراية بما هم عليه من علم الكلام. هم عندهم خبرة ودراية بالكتاب والسنة، وهذا هو المطلوب، الاتباع، إنما هم لم يدرسوا ولم يطلعوا على علم الكلام كثيرا. ومن اطلع منهم عليه إنما اطلع ليرد به على هؤلاء الذين خرجوا على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك هم قالوا، لما قالوا عنهم نابتة أو ضعفاء أو أغمار ضعاف، أرادوا بذلك أنهم لا خبرة لهم بعلم الكلام في الجملة. وهذا في الحقيقة لا يعيبهم، لأننا نحن لسنا مطالبون بأن ندرس علم الكلام أو نتعمق فيه، إنما الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم وأن يتعمق في فقه الكتاب والسنة، ليس إلا، وليس في أمور فلسفية بعيدة أو كلام بعيد خارج عن المنهج الصحيح الذي أمرنا باتباعه. فلما أهل السنة كانوا بعيدين عن علم الكلام وعن الفلاسفة وما إلى ذلك، فسموهم بناء على ذلك بأنهم نوابت، يعني أغمار صغار ضعاف، هذا هو المعنى الذي قصدوه. والحقيقة أول من وسم أهل السنة والجماعة بلفظ نوابت أو نابتة هم المعتزلة. طبعا المعتزلة أساتذة في علم الكلام، ومنهم يعني أئمة كبار كالقاضي عبد الجبار وغيره، يعني هم برعوا في ذلك، ولكنهم خالفوا أصول أهل السنة من اتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة الشريفة. نقف على يعني أثر هنا أو نص أطلقه يعني عليهم المعتزلة، أطلقوه على أهل السنة والجماعة. الخياط يعني يقول إن أبا الهذيل لما صح عنده أن الله تعالى عالم في الحقيقة، وفسد عنده أن يكون عالما بعلم. يعني هم يثبتون حكم الصفة ولا يثبتون الصفة لله تعالى، فيقولون هو عالم ولكن لا يتصف بالإيه؟ لا يتصف بالعلم. هذا ضلال وانحراف. قال لما صح عند أبي الهذيل هذا في الحقيقة أن يكون عالما بعلم، قال على ما قالته النابتة. يقصد بذلك من؟ يقصد أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى عندنا معشر أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أنه عالم وأنه يتصف بصفة العلم سبحانه وتعالى جل في علاه، لكن الله يشهد. يقول الله عز وجل للنبي: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. فالله تعالى في كتابه أثبت لنفسه ذلك، وأهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم يؤمنون بذلك ويقولون به. فلما قالوا ذلك والمعتزلة لا يصفون الله بسائر الصفات لا بعلم ولا غيره، قالوا على من أثبت هذه الصفات بأنه من النابتة. هو بهذا ينبذ أهل السنة والجماعة ويسيء إليهم ويؤكد ويؤيد ما قاله أتباعه فيهم، وهو أنهم أحداث أغمار لا فقه عندهم ولا علم عندهم. والحقيقة يعني هذا الموضوع يا إخواني، أعني نبذ أهل السنة بالباطل أو النظر إليهم على أنهم ليسوا بأكفاء ولا بعلماء ولا بمتمكنين وليس عندهم في علم الكلام شيء وما إلى ذلك، هذا يعني موجود حتى يوم الناس هذا. حتى يوم الناس هذا اللي خرج على منهج أهل السنة والحديث واتبع كلام المتكلمين أو درس يعني الفلسفة وعلم الكلام وبرع فيها أو بذل جهدا في أن يحصلها، ينظر إلى غيره ممن ليس عنده هذا العلم على أنه ضعيف أو قليل أو ما إلى ذلك. والحقيقة نحن مطالبون بالكتاب والسنة النبوية وفهمهما على ما يمكن أن نفهم من كلام ربنا ما نستطيع أن نفهمه وفق القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة. المعتزلة كانوا كما ذكرت أول أناس نبذوا أهل السنة والحديث بلفظ نابتة أو نوابت، وأنا أسمعتكم ما نقله الخياط عن أبي الهذيل، وهؤلاء من أئمة المعتزلة. أيضا الخوارج لخروجهم على المجتمع الإسلامي وخروجهم عن الحق الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هؤلاء الخوارج نبذوا اللي هم كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، نبذوا أيضا أهل السنة بهذا اللقب، وقد نسب ذلك إليهم أو قال ذلك الذي قال بأن الخوارج نبذوا أهل السنة بلقب نوابت أو نابتة، الذي قال ذلك هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر في رسالته السنة أو أصول السنة قال بأن هؤلاء الخوارج سموا أهل السنة بلقب نابتة. أيضا من الألقاب وهم براء من ذلك وللأسف الشديد، من الألقاب التي نبذ بها المبتدعة أهل السنة والجماعة لقب غثاء. ربما أنتم تسمعون هذه الكلمة غثاء، يعني هو الشيء الحقير، لأن الغثاء هو ما يجتمع في مجرى السيل من القاذورات وبالتالي ينظر إليه على أنه لا قيمة له، أن نستتعب في إخراجه وإلقائه حول الترع والأنهار وما إلى ذلك. الغثاء ما يحمله السيل، وهو أيضا الزبد والقذر، ويقال لسفلة الناس غثاء، ضعاف الناس أو سفلة الناس يقال لهم غثاء. غثاء لماذا؟ على يعني ما سبق أن ذكرت آنفا أنهم لا قيمة لهم ولا وزن، يعني بل إنهم يعني أشياء يستغنى عنها، والغثاء ما يتخلص منه ويلقى، أو القذر من كل شيء. حقيقة هذه الألقاب التي ذكرتها الآن وما سبق ذكره في حلقات سابقة، هذه الألقاب الرديئة المبتدعة، يعني محدثة، التي اخترعها المبتدعة ولقبوا بها أهل السنة والجماعة، ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لهم على ما قالوه أي دليل من كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذه الألقاب لا يلحق منها أذى بحال من الأحوال لأهل السنة والجماعة، بل إنهم فوق ذلك وأعلى من ذلك وأكرم من ذلك. هذه الألقاب لا تنزل عليهم ولا يعني تسيء إليهم بحال من الأحوال، لأنهم ليسوا كذلك. الذين لقبوهم بها هم الذين افتروا عليهم ونبذوهم بهذه الألقاب. وأهل السنة والجماعة هم خيار الناس وأفاضلهم، لأنهم اتبعوا في أمورهم دين نبيهم وسنته صلوات الله وسلامه عليه، كما أنهم اتبعوا آثار السلف الصالح. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهذه وصية السلف الصالح أو الصحابة لنا جميعا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مما أثر عنه أنه أوصى هذه الأمة بالاتباع كما أوصاهم القرآن الكريم والسنة النبوية. يعني أهل السنة والجماعة يعني هم أهل الاتباع، هم الذين نظروا إلى أقوال السلف الصالح وتعلموا منهم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شوف ينصح هذه الأمة ويقول، يعني حتى يعني لا يظن الناس إن أهل السنة غثاء كما يقولون، لا، ده الصحابة يقولون لنا التزموا بمنهج أهل السنة والجماعة، اتبعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ما عندهم من علم وخير وفضل. يقول عبد الله بن مسعود في ذلك: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. فإن من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، بمن أفضى إلى ربه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهذا هو الذي ينطبق على أهل السنة والجماعة والحديث. وليس بقى يعني أنه من غثاء الناس أو نوابت أو حشوية أو مجسمة أو ما إلى ذلك من الألقاب المبتدعة التي أطلقها خصوم أهل السنة والجماعة على أهل السنة والجماعة، بل هم خيار الناس وهم أحق الناس بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والكون معه أو العيش معه أو الالتقاء به في جنات ونهر، نسأل الله أن نكون منهم. شو عبد الله بن مسعود ثاني مرة أخرى أقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لا يتكلفون، اللي بيبحث في الفلسفة وعلم الكلام ده بيتكلف ويأتي بأشياء أو بكلمات أو بعلوم وأخذها من الفلاسفة المتقدمين وأهل الكلام المتقدمين، إنما هؤلاء أهل السنة أو السلف الصالح يتبعون الأثر، يتبعون الأثر. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يعني لا يجلسون يبحثون ويتكلفون لماذا قال هذا وكيف يكون ذلك، لا لا لا، إنما يسمعون الكلام يأخذونه على ظاهره ويؤمنون به. هم عرفوا اللغة العربية وما تدل عليه، والقرآن نزل بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعربي الفصيح، أوتي جوامع الكلم. فأهل السنة والجماعة كانوا يستمعون إلى الأحاديث وإلى هذه الآيات والأقوال فيأخذونها ويؤمنون بها على ظاهرها ولا يتكلفون. وعدم التكلف دي سمة بارزة عند أهل السنة والجماعة، لأنها من أصول الكتاب والسنة. فرب العالمين سبحانه وتعالى ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، صلوات الله وسلامه عليه. سأل لا يتكلف ويتعمق في الدقائق ويجلس ويبحث ويسأل عن كل شيء، لا، أن تكون على ظاهر الأمور وتعامل بما تدل عليه النصوص. وهذا هو الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، فهم اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، وابتعدوا عن الابتداع والبدعة والقول في دين الله عز وجل بغير علم. إذا لم يكن عندهم دليل، وأنا أتحدى الآن كل من يسمعني من المخالفين، ائتوني بدليل أو بكلمة من كلمات أهل السنة والجماعة خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة. هم لم يبتدعوا ولم يخرجوا ولم يتكلفوا، وإنما التزموا بالنصوص الواردة في دين الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن رماهم بهذه الألقاب فهو والله أحق بها، وتلزمه هو هذه الألقاب، لأن هؤلاء أصحاب الفرقة والاختلاف في الدين والخروج على ما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. بقي هنا أن أقول: طيب، كيف واجه أهل السنة والجماعة الذين نبذوهم بالخلق، كيف واجه أهل السنة والجماعة الذين نبذوهم بهذه الألقاب أو طعنوا عليهم بمثل هذه الأمور الفاسدة التي لا تليق، كيف واجهوهم وتكلموا معهم؟ اعلموا أولا أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة والجماعة هم خيار الناس، هم خيار الناس، وهم أولى بالحق من غيرهم لاعتمادهم عليه. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى واجهوا من لقبوهم بهذه الألقاب بالرحمة والرفق واللين، واجهوهم بالخلق القويم، وقابلوهم بالرفق واللين، ما طعنوا عليهم كما فعل هؤلاء. أهل السنة والجماعة أهل أدب، هم خيار الناس، فهم أعدل الناس للناس، لا يتكلمون إلا بعلم ولا ينطقون إلا بحق. أذكر كلمة من ابن الوزير اليمني الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول فيها في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتكلم عن أهل السنة والجماعة ويمدحهم بخلق قويم حسن، يقول كلمة جميلة أو يدعو دعاء بدعاء صحيح سليم: رحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم. إن تكلمت بعلم، وأهل العلم هم الربانيون الذين تعلموا وتأثروا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل السنة والجماعة أعدل الناس وأقرب الناس للحق، كما ذكر ابن تيمية عنهم: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هؤلاء أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق، لماذا؟ لأنهم تمسكوا به من خلال القرآن والسنة، هذه مرجعيتهم. أعلم الناس بالحق وفي نفس الوقت أرحم الناس بالخلق، وأسوتهم في ذلك من؟ تعرفون يا إخواني بارك الله فيكم، أسوة أهل السنة والجماعة في ذلك من؟ هو نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول المصطفى والنبي المجتبى الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وقال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمؤمنين فقط، رحمة للعالمين جميعا. قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه صفاته. أهل السنة والجماعة لما تعلموا منه وساروا تحت لوائه واتبعوا سنته تأثروا به. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أرحم خلق الله بخلق الله تبارك وتعالى. سأذكر لكم الآن آية من القرآن الكريم تبين حال النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه من المكذبين له، من الضالين، من الكافرين، من الخارجين على منهاجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هؤلاء المكذبين بالرفق والرحمة واللين. ده رب العباد والذي ذكر عنه ذلك في كتابه. كان قلبه يتقطع حزنا على كفر الكافرين، كان متأثرا يبلغ به الأسى مبلغا عظيما لعدم استجابة الناس له، يحب لهم الخير، يحب لهم أن ينضوا تحت لوائه لينالوا الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، وكان متأثرا غاية التأثر لكفر الكافرين وشرك المشركين وتكذيب المكذبين. والله عز وجل يقول له في كتابه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا أنت قاتل نفسك من أجل كفرهم؟ ولكن هذا من أي شيء؟ بسبب الرحمة والرقة والرفق واللين صلوات الله وسلامه عليه. وكان يتعامل مع المخالفين من هذا المنطلق، من هذا المنطلق كان يتجرأ عليه بعض سفلة القوم لحلمه ورحمته، ويحاولون أن يخرجوه عن الحلم والرحمة، ولكنه لا يفعل. ذو الخياصرة التميمي لما جاء الخارجي وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه وشده بقوة وقال له: اعدل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما بأي شيء واجهه؟ قال له هذه الكلمات الرقيقة: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعدل؟ شوف كيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، الرجل الذي اخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في معركة، أراد أن يستريح شيئا من الوقت فعلق سيفه على شجرة صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رجل من المشركين وأخذ هذا السيف، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك من الآن؟ فقال له: الله. سقط السيف من يد هذا الرجل فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: من يمنعك من الآن؟ ما سكت، ما استطاع أن يجيب، ومع هذا لم يفعل به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. لما طلب منه أن يقتل بعض المنافقين لإيذائهم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا قال؟ قال: لا أفعل ذلك، ولا أقتل أحدا حتى من المكذبين والمنافقين، والنفاق الاعتقادي أشد ضررا من الكافرين. المنافق اعتقادي هذا أصعب من المنافقين، قال الله فيهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا في النفاق من الاعتقادي اللي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هؤلاء أشد سوءا من الكافرين الذين يظهرون الكفر. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة، المؤلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يؤلب عليه ويدعو الناس كي يكذبوه وغير ذلك. قال: لا، حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. ولما يعني أذوا أهل مكة، ولما ذهب إلى الطائف وأوذي من هؤلاء الكافرين وبعث الله إليه ملك الجبال وقال له يا محمد أتيتك وجئت إليك من قبل رب العزة والجلال، لو شئت لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلين في مكة، أدك عليهم هذين الجبلين وهم تحتهما لفعلت ذلك. ولكن شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كذبوه وآذوه وأخرجوه من قريته، ولما ذهب إلى أهل الطائف فعلوا به بما كما فعل به أهل مكة، ولكنه قال لا صلوات الله وسلامه عليه، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هل هناك نماذج في الرحمة والخلق يعني كفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ النبي عليه السلام كان في غاية من الرحمة ومن الرفق واللين، وهو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شان، وهو القائل إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أين الناس من هذه البعثة المحمدية ومن الرفق واللين؟ أنا أردت أن أضرب أو أن أذكر أو أن أتحدث الآن عن هداية النبي عليه الصلاة والسلام للناس ورحمته وشفقته وحلمه حتى على المكذبين به. واليوم وللأسف الشديد أهل الشقاق والنزاع والشرك والكفر والباطل يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق وبما هو بعيد غاية البعد عنه صلوات الله وسلامه عليه، ويسيئون إليه. وليعلموا أن هذه الإساءات وتلكم الكلام لن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام به أذى من وراء هذه الكلمات أو تلكم الإيذاءات، ورب العباد هو الذي يدافع عنه. قال تعالى عنه إنا كفيناك المستهزئين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن على أهل الشر والباطل أن يكفوا عما هم فيه وأن يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة من رب العالمين لهذه الأمة، الأمة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة ليس للمؤمنين فحسب ولا المسلمين ولا المصدقين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يصفونه بهذه الأوصاف الشنيعة أو يتكلموا عنه بهذا الكلام الباطل الذي هو منه بريء صلوات الله وسلامه عليه؟ وأتباعه وهم أهل السنة والجماعة نالوا من أذى المكذبين وبطلان المبطلين وتكلموا فيهم بما لا يليق كما تكلموا في إمامهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. أنا ذكرت ألقاب كثيرة في اللقاء الماضي وهذا اللقاء، رمى بها المبتدعة، رموا بها أهل السنة والجماعة ونبذوهم بها وهي لا تنطبق عليهم بحال. وأهل السنة والجماعة لاتباعهم الوحي المحمدي تأثروا به وكانوا على خلق قويم ورحمة كبيرة بالمدعوين، فلم يواجهوا هؤلاء المبتدعة الذين نبذوهم بهذه الألقاب الشنيعة وهم منها براء، واجهوهم بالحق والخير والرحمة والرفق واللين. وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هؤلاء المؤمنين المتبعين المصدقين للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالحلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض. يقول بأن الله عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الناس والرحمة بهم، انتبهوا، بلا عوض، يعني هو لا يفعل بهم ذلك لأنه بحاجة إلى أن يأخذ منهم شيئا، وإنما يرحمهم ويترقق معهم ويتلطف ويتحمل أذاهم بلا عوض، بلا أي يعني أمور هو بحاجة إليها في هذه الحياة الدنيا. قال يصبر على أذاهم ويحتمل ذلك، فبعثه الله بالعلم والكرم والحلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر قول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلوات الله وسلامه عليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه وعن بعثته، وأنه نافع للخلق هاديا لهم داعيا إليهم إلى أن يخرجوا من الظلام الدامس إلى النور والضياء والعلم والحياة الحقيقية. قال الله تعالى في أول سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات الله وسلامه عليه. بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. وقال الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونظائر هذا كثير في كتاب الله عز وجل، من أن يذكر الله تبارك وتعالى شيئا مما قاله أو قام به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأمة. ولذلك أنا أذكر الناس وأدعو المخالفين لدعوته والطاعنين على سنته والمكذبين برسالته والمتهمين له بأبشع التهم صلوات الله وسلامه عليه وهو منها بريء، أقول لهم: كفوا عن ذلك، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا كان رحمة للعالمين، وكان يهدي الناس إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك بلا عوض أو طلب منه لشيء ممن كان يدعوهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، إخواني الكرام، وأنا أذكر ذلك والله دفاعا وحبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا في المتبعين لهديه ولسنته والسالكين مسلكه من أئمة أهل السنة والجماعة، فهو يعلم نفس يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدل على يعني صلاح الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت أو صفة الرسل جميعا، أنهم لا يطلبون أجرا من الناس الذين يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا يريدون منهم عوضا ولا مصلحة شخصية بحال من الأحوال، إنما دعوتهم لله رحمة ورأفة بهم. شوف ماذا قال الله مثلا في من جاء ليبين ويؤيد دعوة موسى عليه السلام، قال الله فيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبيل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الخلق القويم العظيم. فسبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، هو اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسلوكهم الطريق الذي كان يسلكه، واتصافهم بالصفات الحميدة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء، أعني أهل السنة والجماعة، اتصفوا بالعلم والكرم والحلم ودعوة الناس إلى الحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال فيهم ابن تيمية وهو منهم بل من أئمتهم رحمه الله تعالى، قال فيهم: رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الصفات السابقة في النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبعين له، قال: وهذه سبيل من اتبع. هذه الصفات سبيل من اتبع وسلك منهجه صلوات الله وسلامه عليه. قال كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا يا إخواني، من مزايا أهل السنة ومن محاسنهم في معاملتهم لمخالفيهم أنهم كانوا لا يتهمون المخالفين في نياتهم ولا يطعنون في مقاصدهم، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، وعلى الناس ألا يأخذوا إلا بالظاهر. ونحن لم نؤمر بتفتيش قلوب العباد، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أفتش أو أن أنقب قلوب الناس. كما أنهم كانوا، أعني أهل السنة والجماعة، يحذرون ويحذرون من الجدال المذموم والمراء، والمقصود بالجدل المذموم والمراء إنكار الحق البين والتعصب للباطل البين. أهل السنة والجماعة صدق فيهم قول القائل: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وهذه كلمة جميلة، والشاهد من كل ذلك أن أهل السنة والجماعة كان عندهم من الأدب ومن الرفعة في القول والكلام ما جعلهم لا يتعرضون لمن خالفهم أو أساء إليهم بلقب يسيء إليهم. فهم يعني خيار الناس، هم أصحاب الخلق القويم، هم المتبعون للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدتم خلاف ذلك أيها الكرام من قوم ترتفع أصواتهم بالباطل ويطعنون بالكلام الباطل على أحد الناس أو أفراد الناس من أهل السنة والجماعة، فاعلموا أنه ليس على الحق القويم. وهذا يبين لكم خلاف المبتدعة لأهل السنة والجماعة في كل شيء. هؤلاء اتبعوا الباطل وأهل السنة اتبعوا الحق. هؤلاء أهل رحمة ورفق ولين وتعامل يعني جيد مع الناس، وهؤلاء فيهم من القسوة، من القسوة ومن الغلظة ومن الطعن ومن الكلام القبيح على مخالفيهم الشيء الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجنبنا طريق المخالفين. وأسأله سبحانه أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب.